بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، لا بد أن نذكر أنفسنا وإياكم بأن كلمات الله القدرية تحكم الكون كله، وهي كلمات تامات مستلزمات للأثر، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ومن أقداره عز وجل أن يستمر الصراع بين الحق والباطل إلى يوم الدين، وعلى أصحاب الحق أن يدافعوا عنه وأن يواجهوا أهل الباطل بمواجهات شرعها الله عز وجل بما يلزم كل مرحلة. ولن يتغير هذا الصراع ولن يتوقف، فمنذ إهباط إبليس إلى الأرض قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فهذه عداوة بين الإنسان الصالح وبين شياطين الجن والإنس، ولن تتوقف، هذا قدر الله عز وجل، لتظهر العبوديات لله، وليستمر أهل الحق وليدفعوا عن أنفسهم شر أهل الكفر والفجار وأهل الشر والفساد. فلا بد من أن نذكر أنفسنا بأن هذه سنة ماضية إلى يوم القيامة. وقال عز وجل إن يثقفوكم، حتى ينتبه المؤمنون، إن يثقفوكم يكون لكم أعداء وابسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. وما أصدق مثال على هذه الآية ما تراه اليوم في الإعلام الداعر، الإعلام المحارب لله وللرسول عليه الصلاة والسلام. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. فمن سمع ومن يسمع ما يقولون يعرف ذلك جيدا. فإلى يوم القيامة إن سمحت لهم وسكنت أمامهم وانبطحت أمامهم لن يتوافقوا معك ولن يساكنوك، بل أهل الباطل لا يرضون إلا بأن يركبوا أهل الحق، وتكون البداية لهذا الصراع في كل زمان وفي كل الأحداث، كما جاءت الآية 17 من سورة الرعد، وكما سنذكر بها أيضا اليوم بإذن الله. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. آيات كثيرة يعلمنا الله فيها عز وجل أن هذا الصراع لن يتوقف، وهو الذي أو هو الاختبار الحق الذي يظهر أهل الإيمان من أهل الكفر. وأيضا مسألة المدافعة، وهذه سنة من سنة الله عز وجل، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. هذا في سورة الحج. وفي سورة البقرة ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فهذه المدافعة وهذا الصراع بين الإيمان والكفر وبين الحق والباطل هو من فضل الله علينا، إذ يمكث به الحق ويكثر الدخول في الإيمان ويكثر أهل الجنة. وبغير هذا الدفع وبغير هذه المواجهة يتسلط أهل الشر وأهل الفجور وأهل الكفر وأهل النفاق، وينقمع الإيمان وأهله، ويبتعد الأطفال والذرية عن الدخول في دين لا تمكين له، ويكون الناس يكون الكفار والفجرة والمنافقون أسيادا على أهل الإيمان، ويكون متسلطين متحكمين في أهل الإيمان. فهذا من فضل الله، ولكن الله ذو فضل على العالمين سبحانه وتعالى وعز وجل. فأما التي في سورة البقرة فكانت بمناسبة طالوت عليه السلام لما بعثه الله عز وجل لكي يقود المؤمنين من بني إسرائيل إلى مواجهة الكفر والكافرين، إلى مواجهة جالوت وجنوده، وهي قصة معروفة ومشهورة. السؤال لما قدر الله ذلك؟ أخبرنا الله بالعلة، لا أحد ينكر على الله عز وجل، وهو القادر على أن يقدر أن تكون الدنيا جنة بغير مواجهات وبغير دماء وبغير صراع. فليعلم الجاهل أن هذا قدر الله ولن يتحول، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. فلما قامت المواجهة علمنا كيف أن جالوت، كيف أن طالوت قاد قومه واختبرهم لتتمايز الصفوف، إذ لابد في هذه المواجهات من تمايز الصفوف. فلو واجه المؤمنون أعداءهم وبينهم منافقون وخونة لن ينتصروا إذن أبدا، فلا بد من تمايز الصفوف. ولن يحدث هذا التمايز حتى تتضح الأمور وتزول الشبهات، فلا يشتبه أمر الكفر والكافرين على المؤمنين، ولا يشتبه أهل النفاق والمنافقين على المؤمنين، ولا يشتبه حال الدعار على المؤمنين. فإن اشتبه فلا نصر. حتى تتمايز الصفوف لابد من تمايز الصفوف، لابد من تمايز الجماعة المؤمنة. وهذا صراع مهما ظننت أنك تريد أن تعيش في سلام وأن تعيش معهم في حالة وئام ومودة، فهذا لن يكون، لأنهم لن يسكتوا لك ولن يرضوا عنك حتى تتبع ملتهم. دي أقدار قدرها الله، مش هينتهي الصراع بين الحق والباطل إلى يوم الدين. فكل واهم عليه أن يتوب قبل فوات الأوان. فدي آية سورة البقرة بعد انتهاء المواجهة العسكرية بين جالوت وجنوده وبين طالوت وجنوده. هزم طالوت وجنوده جالوت وجنوده، فهزموهم بإذن الله، وقتل داود وكان صغيرا سن في جيش طالوت، وقتل داود جالوت، وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ثم قال: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. كيف تفسد؟ بتسلط الكفار، بتسلط المنافقين، بتسلط الدعار على البلاد والقوانين والعباد وعلى الناس. ولصار أكثر الناس من أهل جهنم والعياذ بالله. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. فهذه قصة ضربها الله عز وجل وفيها عبر كثيرة جدا. الشاهد هنا: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فلا بد من هذه المدافعة، وسيقدرها الله حتما، خلاص جاء أمر الله بذلك ولن يتبدل ولن يتغير. وهذه فرصة للمؤمن لكي يغنم فيها عند الله كثيرا، ولكي يحاول طلب الشهادة ولينال الشهادة، وهذا فضل عظيم جدا من الله على الناس. ثم في سورة الحج: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. خوان يخون الله يبخس حقه عليه، ويخون الخلق يبخس حقهم عليه، وهكذا كل خوان لا يؤدي الأمانة التي ائتمنه الله عليها، الأمانة وحملها الإنسان أنه كان ظلوما جهولا. فمن هذه الأمانة أن يواجه أهل الضلال وأهل الزيغ وأهل الكفر والإلحاد وأهل النفاق وأهل الدعارة. ولو شاء ربك ما فعلوه، لو شاء ربك ما وجدت منافقين ولا كفارا ولا دعارا ولا ولا ولا، لكن كل ذلك بقدر الله، والحساب يوم الدين. وبرزت الجحيم لمن يرى، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. في يوم الدين لكن هنا في يوم الدنيا لا نزال، لا تركنوا وتظنوا أنكم في جنة هنا، كلا، بل أنتم في سجن هنا. كل مؤمن إنما هو في سجن، لأن هذه هي سجنه. وأما الكافر فهو في جنة، في جنته بالنسبة إلى جهنم. وأما المؤمن إن كان مؤمنا فهو في سجن بالنسبة إلى الجنة مهما رزق في الدنيا، فما هي إلا سجن للمؤمن، كما أخبرنا الرسول بذلك عليه الصلاة والسلام. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وهذه من الخيانة. إن آمنت فاستمسك بأداء الأمانة وبأداء حق الله عليك، فإن نقص الإيمان ظهر بخسك لحق الله عليك، وبخسك لحق المؤمنين عليك، ولحق الناس عليك. ولذلك إن الله لا يحب، شوف العكس بقى، كل خوان كفور. فإذ لم تكن خوانا كفورا فأنت مؤمن، وبالتالي الله يدافع عنك ويحمل عنك ما لم تستطع أن تحمله، ويدفع عنك الشيطان، ويدفع عنك المكاره التي لا تطيقها وقد تفتن بها وتكفر والعياذ بالله، ويدفع عنك مكر الماكرين وكيد الكائدين وكفر الكافرين، فيحميك من الشيطان الرجيم، من شياطين الإنس والجن. يدافع عنك بشرط الذين آمنوا. ازداد الإيمان جاءك وعد الله بحسب إيمانك، نقص الإيمان نقص وعد الله لك بحسب إيمانك. ولذلك في ختام الآية وفي تذييل الآية، إن الله لا يحب، يعني مش حاجة فيه دفاع، لم يحبك ففي دفاع عنك، كل خوان كفور. الذين آمنوا يؤدون حق الله عليهم وحق الناس عليهم، ومن ثم الله يدافع عنهم. وكل مؤمن لو راجع حياته لوجد من ذلك الشيء الكثير في شخصه وفي حاله وفي أهله. ثم المؤمنون لو راجعوا ذلك لوجدوا ذلك في حياة المؤمنين، وجدوا ذلك شيئا كثيرا. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، اعتدي عليهم فأذن لهم بالمواجهة. ودي مراحل الجهاد كما شرعها الله عز وجل في البداية، في البداية وجاهدهم به جهادا كبيرا، وعند التمكن لابد قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، ولذلك ضوابط شرعية. وهذا موضوع يطول بيانه ليس الآن. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، ولم يؤذن لهم قبل ذلك، وإنما قيل كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إنما هنا أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير، برغم نقص عتادهم ونقص أسبابهم. الذين أخرجوا من ديارهم، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، يعني بسبب إيمانهم واستمساكهم بالعقيدة الصحيحة وبلوازم الإيمان، أخرجوا من ديارهم، طردوا من ديارهم. كل الإخوة في عصر الطاغوت المخلوع الخائن الذين أخرجوا من ديارهم وأودعوا سجونه وذاقوا فيها ألوانا شتى من العذاب ومن الإرهاب ومن الاحتقار ومن الجوع ومن الخوف، كل هذا بقدر الله عز وجل. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. يعني ربنا الله؟ مجرد كلمة تقال باللسان. ربنا الله يعني الذي خلقنا، الله الذي رزقنا، الله الذي أحيانا، الله الذي سيميتنا الله، الذي سيحاسبنا الله ويجازينا الله، الذي سينتقم لنا الله، الذي سيشرع لنا الله، الذي يستحق عبادتنا الله سبحانه وتعالى. لأنهم قالوا ربنا الله، هي هذا هو ذنبهم، هو ده الإيمان. فمن بعد ونقص عن المواجهة ولم يؤدي الأمانة فقد نقص إيمانه جدا. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، استمسكوا بالإيمان واستمسكوا بلوازم الإيمان وبشريعة الرحمن، وقول بد من القضاء على هذه الكارثة، وهي كارثة تنحية شريعة الله عن بلاد المسلمين. هو ده الذين قالوا ربنا الله، لأن الربوبية كما تعلمون قسمان، قدري وشرعي. آلى له الخلق أدي القدري، والأمر أدي الشرعي. تبارك الله رب العالمين سبحانه وتعالى وعز وجل. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع. الصومعة معبد، معابد فردية لرجل واحد، صوامع وبيع أكبر من الصومعة، 9، 5، 6، 7، 10، تسع عددا قليلا. وصلوات الكنائس، كنيسات اليهود وكنائس النصارى، اسمها هنا صلوات، كلها معابد. وأيام كانوا موحدين فلهم صلوات شرعها الله له أهل كتاب، ومساجد هذه للمسلمين من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. وفي هذه المواجهات ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. انصر الله بالإيمان باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن الله حتما ناصرك. قل إيمانك وقل اتباعك للرسول عليه الصلاة والسلام، النتيجة الحتمية قل نصر الله لك، ما فيش كلام. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت، يعني ما كان المؤمنون في أي ملة، في أي دين حق من الله سبحانه وتعالى، ليجدوا أماكن حتى يعبدون الله فيها، وما كانوا ليستطيعوا أن يمارسوا شعائر دينهم، وأن يتعلموا معتقداتهم، وأن يعبدوا ربهم، لأنهم ما خلقوا إلا ليعبدوا ربهم. فلا بد إذن من هذه المواجهات. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. دي اسمها سنة المدافع، الله يدافع عنا، وهذا وعد من الله سبحانه، سنة من الله، بشرط ألا تكون خوانا كفورا بحال من الأحوال. ثم هو يقدر الأمور بالمواجهات بين أهل الحق وأهل الباطل، بين أهل الإيمان وأهل الكفر. فهذه سنة المدافعة كما وردت هنا في سورة البقرة وفي سورة الحج. وأيضا يقول عز وجل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق إلى يوم القيامة. والباطل مقدر، ولو شاء ربك ما فعلوه، ما كنت وجدت كافرا. أفلم يأس الذين أمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، فلو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. دي أقدار يقدرها الله عز وجل عشان يربح المؤمن ويستفيد استفادة عظيمة، وليزداد الكافر هويا في دركات الجحيم والعياذ بالله عز وجل. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إن استطاعوا لها تفسير معناه من لن يستطيعوا، طالما أنك مؤمن ومستمسك فالله يدافع عنك. يدافع عنك فلا تكفر، يدفع عنك شيطان الجن وشيطان الإنس، ويحمل عنك ما لا تستطيع أن تحمله. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فالكفار ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر، ماذا توعد الله هؤلاء؟ لحبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والعياذ بالله. يبقى دي مواجهات، يخرجون إنسان بالإيمان العالي وبالأجر العالي، ويخرج إنسان آخر الذي هو على الكفر إلى الجحيم والعياذ بالله، ويكون من أصحاب النار أبدا الآباد، يحرق أبدا الآباد، يصطرخ وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، لسنة ربنا ولن تتغير. ما تقولش لا انت هنخلص بقى، تخلص ايه ده؟ انت في الهم الداخلي، ولو استقر الوضع في الداخل وصرنا بلدا قويا بجيش قوي أتاك أمر الله عز وجل بالجهاد لنشر دين الله ولتفهيم الناس هذه الرسالة السمحة الحنيفية السمحة الغراء. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، أمر موجه للمؤمنين وللدولة المؤمنة. فإلى أن نلقى الله والمواجهات لن تتوقف. إذن وجب على الجميع أن يعرفوا كيف يواجهون، وأن يعرفوا كيف تتمايز الصفوف، وبغير هذا التمايز ستجد البشاعة كل البشاعة، كل البشاعة شيء رهيب رهيب رهيب. يعني يبقى دي سنة المواجهة والصراع بين الحق والباطل، هذه سنة من غفل عنها فهو غافل كبير والعياذ بالله. يقول تعالى عشان نتبين مسألة التمايز بين الصفوف، يقول تعالى في سورة آل عمران بعد غزوة أحد وبعد سردها، وسرد وهي أبرك الغزوات التي غزاها الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنه، في نهايتها يقول ما آخر آية في الغزوة في التعليق على الأحداث الغزوة، ما ودي مواجهة بين الإيمان والكفر بين الحق والباطل، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. كان المنافقون ابن سلول وغيره بين الصفوف، بين الصفوف المؤمنون مع المنافقون، كيف يحاربون أهل النفاق والكفر والمنافقون بين صفوفهم؟ فلا بد من تمايز الصفوف لسنة ربانية. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. يبقى شوف الآية، النفاق غيب لكن له أمارات وله علامات، له قرائن تثبت أن هذا الرجل منافق وأن هذا الفريق منافقون، يبقى اسمها قرائن وأدلة وعلامات أنت ملزم بها، لأن الله أنكر على المؤمنين في اختلافهم في المنافقين. قال تعالى في سورة النساء فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. الركس اللي هو الرجوع، عندما يخرج الإنسان ما في بطنه من فمه، فده ركس. فأركسهم يعني كشف بواطنهم لكم، يعني أظهر نفاقهم لكم بالأدلة بالأعمال الواضحة. كيف يشتبه أمرهم عليكم؟ إن اشتبه أمرهم عليكم فلا فلاح إذن ولا نجاح. كيف يشتبه أمر المنافق والكافر والداعر عليكم؟ كيف؟ فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا؟ أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. انت عايز تقول انه مسلم بأي شكل وخلاص؟ شيء بشع جدا جدا هذا الأمر يا إخوتاه، خصوصا في هذا الزمان. والإرجاء قد قتل كثيرا من الأمة وأقعدها عن واجبات كثيرة، لا سيما الإرجاء المعاصر. وما أدراك ما الإرجاء المعاصر؟ الإرجاء المعاصر هو اشتراط الاستحلال في الأقوال والأفعال الكفرية لكي تكون كفرا. انظر البشاعة، انظر الحالة الكارثية. أقوال أنزل الملك أنها كفر وأن قائلها كافر، أفعال أنزل الملك من فوق عرشه أنها كفر وأن فاعلها كافر. لما تشترط الاستحلال؟ أنت بتحكم مع الله يعني؟ أنت لك رأي مع الله؟ تقول لا لا يا رب، لا لا، لازم نكون بس يستحل. هل قال الله ذلك؟ هل قال الرسول ذلك عليه السلام؟ هل قال السلف ذلك؟ ما قالوا أبدا. ده إرجاء معاصر كما قلت، وهذا أمر خطير. المعصية مع الاستحلال تساوي كفر بالإجماع. السابقون اللاحقون، أي معصية تستحلها فده كفر. إنما قول حكم الله بكفر، أنت تشترط الاستحلال يا مجرم البعيد، يا جاهل يا مغفل، إزاي الكلام ده يحصل؟ أنزل الله من فوق عرش أن قائل كذا كافر وأن فاعل كذا كافر. أنت بتشترط الاستحلال ليه؟ هذا هو الإرجاء المعاصر. وبالتالي أي حكم لله بكفر هذا الإنسان مش هيكفر. ليه؟ لا، لابد أن يستحل. هنعرف يستحل إزاي؟ مش هنعرف، لأنه في القلب، أن لك أن تعرف ما بقلبه. هذا هو الإرجاء المعاصر. ولولا أني أحافظ على وحدة الصف خصوصا في هذه الأيام وفي هذا الزمان لذكرت لكم مشايخ تعرفونهم كبارا وعندهم هذا المرض وهذا الداء. ولكن سأضرب الذكر عنه صفحا الآن. لكن تبقى أنت عارف وتبقى عاقل ما يضحكش عليك. أنت رأيته، الله ينكر على أعظم الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، على خير الناس وخير القرون، على الصحابة. فما لكم في المنافقين فئتين؟ بيشتبع عليك أمره ليه؟ والله أركسهم بما كسبوا. في المواجهات الأخيرة، وهي مواجهات بشعة ومذهلة والتعليق عليها يطول، أهل إيمان أهل الراية الشرعية والشريعة أهل الشريعة رأوا أن واجبا عليهم أن يقوموا بالدفع عن ولي الأمر المسلم الذي يحمي المشروع الإسلامي، وهذا واجب قطعا وبإجماع، لأن الفجرة والكفرة خرجوا عليه بالسلاح، هذا خروج. ورأينا تقاعسا رهيبا من الشرطة قد يصل إلى الخيانة، شيء عجيب عجيب عجيب، ما هذا الذي يحدث؟ فصار من الواجب أن نحمي الرجل وأن ندفع عنه. لكن حصل بشاعات، ومع ذلك في وسط الجمع بقى بتاع المؤمنين ده واحد واقف يقول لك إيه؟ إذا التقى المسلمان بسيفيهما، يا لطيف يا رب، الطلقات بتصطاد منهم ويسقطون صرعى وقتلى وشهداء بإذن الله، ومع ذلك تقول لك لا أصلا هشتبك معاه. لا، إذا التقى المسلمان، شفت بقى المصيبة جاية منين؟ دي مصيبة الأمة. مش النهاردة، ده من بدري بدري، والله سيبعثه للحساب وسيحاسبك عما سمعته. لما لم تبلغه؟ لما لم تصدع به؟ لما لم تتصدى به لهؤلاء المشايخ اللي قاعدين يميعوا قضايا الإسلام؟ طيب ليس الآن، يبقى دي من سنن الله عز وجل، الصراع بين الحق والباطل الذي لن يتوقف أبدا، والمدافعة ودفع الله عن المؤمنين، وهذا أمر واضح وأراه سهلا جدا. تعال بقى لآية آل عمران، ما كان الله ليذر المؤمن على ما أنتم عليه. أما هتعمل إيه يا رب؟ علمنا بقى من المنافق. لا، ده الرسول نفسه أصلا في ناس لا يعرفهم، ومن أهل المدينة مرضوا عن النفاق لا تعلمونهم، الله يعلمه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ولو نشأوا لأريناكم فلعرفتهم بسماهم، دي معلقة على المشيء، ولا تعرف أنهم في لحن القول. فدي مسائل، ده غيب، لأن ما في القلوب غيب، علم القلوب واحد الله عز وجل. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، من الرسل بعضهم بيعرف بعض الغيب، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. يبقى مسألة إن يبقى المؤمنين بينهم صفوف وبينهم ثعابين وأفاعي، ربنا عندما يرعى المؤمنين لابد أن يقدر المواقف لتظهر القرائن والعلامات والأدلة على نفاق هؤلاء وعلى عداوتهم الشديدة للإسلام والمسلمين. والله أركسهم بما كسبوا، وتفضل المسألة تبان أكثر وأكثر وأكثر، ومع الأيام تظهر الأدلة إلى أن تكون أدلة صريحة جدا، كأنه يقول لك أنا منافق، يقول لك أنا أكره الإسلام، يقول فعلا قالوا هذا. يبقى لابد من أن نفهم كيف لا يشتبه علينا الأمر في الكفار والمنافقين والدعاء، وإلا سترتكب البشاعة والحماقة ولن ننجح في المواجهة إذن أبدا، طالما فينا من يجهل هذه الحقائق. كيف سنواجه أهل الباطل اللصوص والدعار؟ إذن لابد أن أتوقف اليوم حتى أبين لكم هذا الأمر. فلذلك تركت هذا اليوم الاسترسال في شرح سورة لقمان لأبين أن الأمر خطير لابد أن يستبين للناس. في سورة أيضا الأنفال آيات أخرى عن التميز، تمايز الصفوف، هذا صف الإيمان هذا صف الكفر، عشان المواجهة، والمواجهة صح، ونلتزم لوازمها كما أنزل الله على رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. طبعا أنت لو أردت أن تنزل الآية على الواقع الذي نحن فيه الآن، عندك مليارات، وهذا الآخر قد توعد بأنه حيفك 10 مليار دولار عشان يسقط المشروع الإسلامي في مصر، في منتهى البساطة والتصريح رسمي وفي منتهى البساطة، والسفيرة الأمريكية بتدفع بسخاء، وأهل الخليج لا يريدون أبدا للإسلام أن يقوم في مصر، وإلا خرجت عليهم شعوبهم تطالبهم بالإسلام والشريعة. هم هناك لك بنصلي ونصوم أهو، وبندي لك فرصة طعم العمرة، أنت عايز إيه؟ احمد ربك، بوس إيدك وش وظهر. هيفاجئوا بأن مصر بها أناس قاموا على الطاغوت فأزهقوه وأذهبوه، ويرون أن الشريعة لازمة لازمة وأمانة في رقابهم، فإن نجحوا انتشر هذا المشروع، وسينجح بإذن الله وسينتشر المشروع بإذن الله رغم أنوف المجرمين والمنافقين. يرسلون الأموال إلى الشعب المصري المسكين، إلى الذين يسمون أنفسهم بالنخبة. أهو إذا لم يتضح أمر النخبة هؤلاء بالنسبة لنا هيبقى عقاب ربنا كبير قوي. لازم أمر النخبة ده يكون واضح جدا من هم، وده من تمايز الصفوف. فيقول عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله لإسقاط المشروع الإسلامي، وأموال إيه بالمليارات، وأموال عجب، إيران من جهة، دول الخليج من جهة، أمريكا من جهة، اليهود من جهة، رجال الأعمال المجرمون الذين سرقوا البلاد والعباد من جهة، أموال الداخل والخارج تتدفق بسيولة لا تتوقف على الناس هنا حتى يزهق المشروع الإسلامي، ولن يزهق. ستأتي الشريعة في هذه المرة بإذن الله، وإن أخذت سنوات، رغم أنف العالمين إن الخلاص قد جاء، واذكروا ذلك جيدا لمن يحييه الله حتى يرى هذه الحقيقة. إن الخلاص قد جاء من الله، ولن يكون خلاصا حتى تأتي شريعته لتحكمنا ولتسود ولتكون كلمة الله هي العليا، أي الكلمة الشرعيات. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها، وبعد ما ينفقوها بقى ثم تكون عليهم حسرة إنه ضيع فلوسه، ثم يغلبون. دي مليارات مليارات تتدفق، وهي أفضل سرقت من هنا، اللي هربها مبارك واللي هرب بها شفيق وغيره وغيره. شيء عجيب، يعني الواحد يتصارع فيه الأفكار عن أي شيء أتحدث. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ما الهدف يا رب؟ كل شيء يا رب بقدرك، لما قدرت أموالا مع الكافرين؟ لما قدرت أن الكفار ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيلك يا رب؟ وأنت القادر، وأنت خالق كل شيء، وأنت على كل شيء وكيل. أسئلة تنشأ في الإنسان الواعي اللي بيقرأ الآية ويتدبر، فيجد الإجابة فورية في الآية التي تليها مباشرة: ليميز. أهو تميز بقى عشان يبان المواقف. ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض، فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. الله بعضهم على بعض، هم كفار بينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. لا 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 لا، في كتير ما عمش فلوس، في كتير ما بينفقش، ده عايز ياخد. زي النخبة، ملايين ليل مع نهار تتدفق عليهم النخبة، سمى نفسهم النخبة، يعني من أخصر وأصدق وأقرب للحق كلام الأستاذ جمال سلطان في جريدة المصريون بالأمس، وهو يعبر عن هذه النخبة كلام. يقول إيه؟ يقول: ما حدث بالأمس، ولكن يوم الثلاث عند قصر الاتحادية، محاولة صناعة صورة إعلامية للتسويق بعد مليونات السبت. مليونات السبت كانت كم مليون؟ على مستوى الجمهورية 16 مليون على أقل تقدير، وعد زيهم النساء والأطفال اللي ما جوش، هيطلع بتاع 32-35 مليون على الأقل، دي مليونية التأييد. أما هؤلاء انظر إليهم، وقد تجمعت الأحزاب وتحدرت الفلول من كل نوع، يعني الكفر كله ملة واحدة في النهاية، من كل نوع: الوطني بتسلطه وتحكمه ومجاملاته السابقة وأمواله التي سرقها من البلاد، الشيعة لهم تواجد خطير في هذا الائتلاف، الشيوعيون والاشتراكيون الذين هدفهم الأول هو إحداث الفوضى لإرباك المشهد السياسي ولإرباك المشروع الإسلامي وليزهق الإسلام والإسلامون إلى غير رجعة. والآخر أرسل رجاله كثرة كاثرة بالعتاد وهذا ثابت، والليبراليين والعلمانيين كله ما تركوا أحدا إلا واجتمعوا هذه المرة كالأحزاب بالضبط، وسيهزمهم الله عز وجل، هو الذي خلقه. فالسؤال لي يا رب، يجيبك ربك فيقول ليميز الله الخبيث من الطيب، تمايز الصفوف، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. حكمة، حكمة بالغة. يبقى لابد من تمايز الصفوف، إنما واحد واقف الطلقات نزل عليه، ادفع عن نفسك فقط. لما خرج الناس قيل لهم من القيادات لا تحملوا السلاح وإنما بالعدد فقط، تبتعد الفئة الأخرى التي تحاول العدوان على ولي أمرنا، على الرئيس المنتخب شرعا وقانونا وفقه الله ورعاه. فلماذا فلما خرجوا بغير سلاح طاعة للقادة الآخرون خرجوا بالسلاح ومعهم من القنابل الغازية ما لم يوجد إلا مع الشرطة المتطورة، فأن لهم بذلك؟ سؤال يحتاج إلى إجابة. والشرطة في تقاعسها تتفرج، منهم المخلصون ومنهم الخونة، شيء بشع جدا جدا يعني. وأبشع منه وزير الإعلام هذا اللي بيقال هو إخواني، ده شغال ضد الرئيس وضد النظام. إيه ده؟ من الذي أتى بهذا الوزير؟ ما هذا الخراب؟ يبقى دي مواقف لابد أن تستبين لنا بوضوح، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعض فوق بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون، أولئك هم الخاسرون. فعندما تستبين الأمور ما فيش مشاكل، سنواجه وسنواجه وسنواجه وسنكون أقوياء وسنكون منصورين بإذن الله، ما لم يشتبه أمر الكفار والمنافقين والدعاة علينا. هل اشتبه على الناس ميدان التحرير وحقيقة ميدان التحرير؟ أكمل بس كلام الأستاذ جمال سلطان عن النخبة، أقول لك دي محاولة صناعة صورة إعلامية للتسويق لإعطاء الانطباع في العالم وجوه وبره بأن الشعب هو مع هذه القلة. يا دي الشعب، يعني واحد أو نص في المليون أو نص في الألف، هيطلع عددهم كام يعني بالنسبة للبلورية اللي خرجت لتأييد الرئيس، الرئيس الرجل الطيب الصادق القوي الأمين؟ مفيش نسبة، ما دول عايزين صورة إعلامية بقى. ما هو ده الزبد، هو ده طبيعة الزبد، لازم يبقى عالي وصوته عالي ومنتفش ومنتفخ ويركب الموجة ويطلع فوق، هو ده الزبد. وعدنا الله أن يذهب هذا الزبد بشرط استمرار السير كما سنتكلم عن ذلك إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. بلطف الكلام الأستاذ جمال سلطان في جريدة المصريون بالأمس، فبيظهروا للناس صورة كده إن هو ده الشعب، والشعب مع هذه القلة التي تحاول أن ترسخ مبدأ الفيتو لأول مرة في السياسة المصرية، حيث تمتلك أقلية شعبية حق النقض لأي قرار وأي سياسة وأي سلطة، وأن تمتلك تلك الأقلية حق نقض قرار الشعب نفسه بل حق الوصاية على الشعب ومنعه من قول كلمته، كما تملك حق نقد قرارات رئيس الجمهورية ولا تخفي احتقارها للشعب. هي كلمة النخبة دي معناها ايه؟ ان هم دول اللي بيفهموا بس، والشعب ده كله صفر ما فيش حاجة، هم دول بس اللي بيفهموا. ولا تخفي احتقارها للشعب المصري بتصريحاتها الدائرة عن أنه شعب جاهل وأمر وأمي ويمكن شراؤه بأكياس السكر وزجاجات الزيت. يصرحون بهذا مع أنهم ليلا ونهارا يستقبلون الملايين التي تأتي من الداخل والخارج وزجاجات الزيت، في أسوأ صورة الاحتقار للشعب والإهانة للديمقراطية ذاتها، وتتحالف مع فلول الدولة العميقة. انتوا ثوار، بقول لك احنا ثوار، الفلول معاكم اهي بحدهم وحديدهم بقضهم وقضيضهم، معاكم الفلول، معاكم تماما الفلول دول، منهم قضاء ومنهم نيابات ومنهم شرطة ومنهم جيش ومنهم ومنهم، كل مصيبة كل مفصل من مفاصل الدولة تلاقي فيها الفلول، فالفلول معاهم، فلول الدولة العميقة في الإعلام والقضاء ورؤوس أموال الحرام، إضافة إلى الدعم الهستيري الذي تتلقاه من دول الخليج. الخليج يفزعها نجاح التجربة المصرية وتعمل بكل سبيل لإفشالها وجعلها عبرة أمام شعوبها حتى لا تفكر في التغيير أو الإصلاح. هو ده اللي حصل بالضبط. فعندما ننظر في الأمر نجد قول الله عز وجل: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يقودون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الماء بتنزل تبتدي تسيل على الأرض تقابل النفايات والأشياء المتناثرة والقمامات وما شابه والأوراق الساقطة، فتجتمع هذه النفايات مع بعضها وتعلو سطح الماء مكونة الزبد، لكنه يكون فوق السطح طالما سال السائل على سطحه وانتفشت وانتفقت وتبدو للناظر كأنها لها السلطة العليا ولها الكلمة العليا. ده بالضبط اللي حاصل النهاردة مع الإجرام. لما جاء المشروع الإسلامي، لما جاء الشباب المسلم المؤمن، لما أذهبوا هذا الرجل المجرم الطاغوت اللص، ولما طلعوا بشريعة الله وقفوا يؤيدون الحق تباشير الإسلام، كانت النتيجة أن خرجت هذه النفايات وكانت على سطح السائل، فلو توقف السيل عن الحركة النتيجة الحتمية يصير الماء آسنا عفنا يتحول إلى مستنقعات وبرك، والزبد يكثر وينتشر وتأتي بقى الريم ومش الريم والمسائل دي والطحالب تزوده، خلاص انسى بقى ان فيه ميه. فكذلك الحق، اهل الحق ابتدا سيلهم وافاقوا وتابوا الى الله ويحاولون اعاده الشريعه. يقوم الاعداء ومخاصمو الشريعه بيركبوا السيل ولكن بصوت عالي، الدم بقى اعلى، فاحتمل، يعني في هنا اعتلاج كبير كأنها معركة بين السيل المية وبين اللي بيحمله، كذلك بين سيل الشباب المؤمن وسيل المؤمنين وبين معارضي وخصوم الشريعة. بيحاولوا يرفعوا صوت، يقول لهم صوت عالي في الإعلام، يقول لهم قوة عالية بالأموال وهكذا. هو ده الزبد. لو استمر تدفقنا وسيلنا كهذا السيل من الماء، النتيجة أن هذا الزبد يذهب جفاء، هذا وعد الله الذي يقدر الأمور كلها. خالق كل شيء، هو على كل شيء وكيل. نريد أن يذهب النخبة وغير النخبة والجماعة دول جفاء يتلاشى، لابد أن يستمر سيلنا وتدفقنا بالحق، وتستمر همتنا وحرارتنا، وإما يوقدوا يوقدون عليه في النار عشان يطهر الذهب والفضة واستخلصه من الخام، ده لازم الحرارة، ابتغاء حلة أو متاع زبد مثله، الحرارة مستمرة الزبد فوق إلى أن يتلاشى، ما فيش حرارة عاد الزبد واختلط بالخام مرة أخرى وضاع الذهب وضاعت الفضة. ده اللي حصل بالضبط، لابد من تحركنا باستمرار وبهمة عالية بالحرارة، يبقى عندنا حمية لهذا الدين، يبقى عندنا عصبية للحق وللإسلام الحق، إنه الدين الحق، إن الدين عند الله الإسلام. فلو حصل ده وآمنا دفع الله عنا كما قلنا في أول الخطبة وفي الآيات من سورة الحج وبسنة المدافعة، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. يبقى الآن يوضحت طبيعة الصراع هيبقى إزاي. أول ما تبدأ بالتحرك تلاقي الدفايات طلعت وعليت، فلا تغتر إنها زبد، بشرط أن تلتزم أن تكون كهذا السيل أو أن تكون كهذه الحرارة في القضية، لا تنسها ولا تسقطها من حساباتك أبدا. وأعود فأقول لا بد من فهم الواقع، بقى بتوع التحرير دول فيه اشتباه في موقفهم عشان يطلع مشايخ كتير يمثلون للناس أنهم معتدلون، إن أنا بقى التكفيري وهم معتدلون. سنلقى الله جميعا لولا أننا نحتاج إلى الوحدة والاتحاد، ولأن نكون صفحة لكشفت عن الأسماء وفضحتهم وبينت ما عندهم من عور شديد جدا في الأصول، إنما أنا سأصبر لأن الأمر والظروف الحالية تفرض علينا ذلك. ما الذي في ميدان التحرير ابتداء؟ هدفوا منذ عدة ليال بقول مش عايزينها إسلامية، ده هدف. وهدفوا في الإسكندرية تسقط الدولة الإسلامية. لافتة تقول لمن الملك اليوم؟ للشعب الواحد القهار. أمسلم بعد ذلك يذهب لهذا المكان ويقف معهم؟ يا كلاب البعدة، استخفاف بكلام الملك عز وجل. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، يوم اللفتة تبقى موجودة ولسه عندك اشتباه في حكم الناس دول وموقف الناس دول يا مجرم. لافتة ثانية، إن الحكم إلا للشعب، في مقابلة إن الحكم إلا لله، لسه الأمر مشتبه عليكم برضو. ماذا أقول لهم؟ يعني أقول لهم الحساب يوم القيامة، وهدانا الله وإياكم إلى سواء الصراط. لافتة ثالثة تقول قل يا أيها الكافرون، ولافتة رابعة قل يا أيها الإخوانيون، قل يا أيها الكافرون، إلى أن قال لكم دينكم ولي وطني، على أن نحن مسلمون ضيوف يعني على أهل البلاد الأصليين. في مسلم يذهب إلى هذا المكان وقد علقت فيه اللافتات بخط كبير وواضح ويظل مسلما؟ يا عباد الله، ولا أنت عايز تعمل لك رجل معتدل ونظيف وطيب وطري تقول لا أخذ بهذا الكلام؟ هو دي البلاء. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم مكسب. ثم راية رفعت لحملة الشريعة والدفع للشريعة والمطالبة للشريعة، إذن الراية المعادية أي شيء تكون؟ يبقى لازم تكون خصوم الشريعة. كيف لمسلم أن يذهب إليهم؟ تقول ما هوش عارف، ما هوش شايف اللافتات دي، مش عارف إن دي الشريعة، يبقى خصومها، دول خصوم الشريعة. يقف معاهم ليه؟ حنين أنت قوي، أنت حنين قوي. تقول أصلا ما يعرفش، يعرفش مش شايفه. ده شيء بشع 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 اللي يحصل ده. ثم الآخر أرسل رعاياه كثرة كاسرة في المكان، لسه برضه مجتمع عليك رعايا الخطة والأمر والحكم في هؤلاء، إلى أن جاء مرشح الرئاسي بالأمس وعقد مؤتمرا صحفيا وصار ينكر علينا، يقول لك اللي بيتكلموا بالشريعة دول دي مزايدة، الشريعة موجودة. لن يقول إن الشريعة مطبقة في هذه البلاد إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي تماما. الشريعة موجودة، دي موجودة. ثم يقول الناس دول، شوف شوف بقى، شوف الكلام، شوف الخطر. طبعا مرت عليكم الكلام ده، ما استوعبتوش، ده من أخطر ما يكون. يا لطيف يا رب لو كان هذا الرجل بقى رئيس الدولة، وكثير من المغرر بهم قد كانوا سينتقمونه. من الله علينا بأن حفظنا منه ودفعه عنا. يقول لك الشريعة موجودة، وإيه؟ يقول لك جميع العلمانيين والليبراليين والاشتراكيين، واخد بالك، كله إيه؟ يعظم الإسلام ويعظم الشريعة. أنت كده بتقول ليه؟ ده أنت بتخطب بقى وداهم عشان الانتخابات اللي جاية لما تترشح يعني. ولو سقط مرسي يبقى انت هتترشح بقى كده، هكذا تظن، تصور. يبقى هننجح ازاي اذا كانت الامور مشتبهه الى هذا الحد؟ بقى العلماني معناها اللا ديني واللا اسلامي، اللا اسلامي اساسا، ده العلماني كده، والليبرالي المتحرر من اي قيود اسلاميه، كلهم في النهايه مله واحده، دول يلتزمون الاسلام، هو نص عنهم يلتزمون، دول يلتزمون الاسلام. طب لما تقول هذا الكلام؟ تخطب ودهم؟ إذن عبادتك يا هذا ليست لله، وإنما هي لجاهك ولرئاستك. وبعض الناس عبادته للمال كهذه النخبة. النخبة واحد منهم صرح لجريدة الفاينانشال تايمز الإنجليزية، صرح لهم بأمور عجب العجاب والله، بيصرح لهم في منتهى البساطة كده أنه بينكر على المجلس العسكري إذ أجرى الانتخابات التي أتت بالبرلمان ذو الأغلبية الكاسحة الإسلامية. أنت زعلان من كده؟ وصرح لهم بأن اللي انسحبوا من التأسيسية عشان فيها ناس بينكروا الهولوكوست، يعني بيطلب مودة اليهود ويحرض اليهود علينا. رجاء جارودي هناك في فرنسا أعلن أن ذا كلام فارغ ما حصلش، فحكم وسجن في فرنسا دولة الحرية. فهذا الرجل بيجامل مين؟ إسرائيل، بيجامل اليهود ويحرضهم علينا أن في ناس تنكر الهولوكوست، والهولوكوست ده ملوش أي أصل أساسا، إنما كان حق الأجرية عليهم بعدالة. فشيء عجب جدا جدا يعني الرجل ده. ثم يقول لابد للأمريكان من التدخل، يستقوي بالخارج ويطلب تدخلهم في بلادنا. أيبقى من أمر خيانته شيء يشتبه على الناس؟ ما هذا يا أخوانا، ما هذا؟ ثم هذا الرجل ذهب إلى إسرائيل مرتين ولقي شارون فقال له أنا أعرف، يعني عايز أتفهم موقف إسرائيل. يا سلام، ولم يتكلم بكلمة عن الذرة التي في إسرائيل والموجهة إلى بلاد المسلمين، لم يتكلم بكلمة واحدة. ولما ذهب إلى العراق كان البلطجي الأول الممثل لوكالة الطاقة الدولية دي عشان احتلال العراق وتمزيق العراق وتسلمها للشيعة والتخطيط اللي انت تعرفه وشايفه ده، كمان عاوز بينه؟ لسه محتاج مشتبه عليك الامر يا هذا. واحد تاني يقول له هو واحد عشان عارض الاعلان الدستوري يبقى كافر؟ عايز يبين ان هو معتدل وانه على شيء وامره مكشوف عندي تماما. لقد ظل يبكي بكاء مريرا على قبر الملعون أحمد رأفت بالتعيين، هكذا لو رئيس التطرف الديني الذي أسام المسلمين سوء العذاب، اعتقلهم واضطهدهم وعذبهم وشردهم واعتدى على نسائهم وحاول أن يضغط على أطفالهم ليخرجوا من هذه الملة وأوقف المساجد ومنها مسجد التوحيد. لما أخذه الله وهو على وظيفته لا يزال لم يتب، وقف يبكي هناك على الرجل ده، يقول لك ناس بيعارضوا الدستوري ما كفرهمش، ومن الذي كفرهم لأنهم بيعارضوا الإعلان الدستوري؟ هل قال أحد بذلك؟ إنه عايز أنه معتدل فبيأخد أي فرصة يتكلم فيه. من كفرهم بذلك؟ أنا ذكرت لكم أدلة اللافتات خصومة الشريعة، وتعرفون إجماع الذي حكى إسحاق ابن رهويه، تعرفونها جيدا يعني، أو دفع الشيء مما أنزل الله، ودول بتاع الشريعة كلها. يبقى إيه اللي دخل هنا إنكار أو الخروج عن الدستوري؟ من قال هذا؟ ده رأيه، لا يكفر من قال ما يكفر به؟ ده شيء بشع جدا، ولم أذكر ذلك، إنما يعمل كما تكلمت هنا عن خراق السفينة، وذكرت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن القوم الذين استهموا في السفينة، أصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فاختلفوا الحديث، فقلت لو كنت مكان الدكتور مرسي لتهورت، شوف العبارة، لتهورت وقتلتهم تقتيلا، لما خراق السفينة، لأن سفينة الشعب المصري ستغرق وسيموت الشعب المصري لو تركوا هؤلاء الخراق يخرق السفينة. الذي يفعلونه الآن هم أنهم يخرقون السفينة، ده اللي يعملونه دلوقتي. فلما تكلمت قلت لو كنت مكانه لتهورت وقتلتهم، أريد بذلك مدح الدكتور مرسي وأخلاقه وحلمه وصبره حتى تمر الأمور. لكن الأهل الشياطين يقول لك إيه؟ لك شو بيقول؟ لو كنت مكانه لقتلتهم تقتيلا. أنا بقول لتهورت، ده ثابت في الخطب والدروس، إنما هو ده الزبد، وده الإعلام الباطل، وده أهل الباطل والعلم. لكن أشد ما أخشاه وأخشى ما أخشاه هو أن تشتبه الأمور على هذا النحو، إجماعات وحكايات إجماع في مخاصمة الشريعة، وهؤلاء هو علماني ليه ولا الليبرالي ليه ولا شو، كل ده لمخاصمة الشريعة أساسا، لسه أمرهم مشتبه عليك يا هذا، تقول له اللي هناك أمال إيه، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. طب اسمع، هذا خروج على ولي الأمر ولا لا؟ بالسلاح، وثبت للجميع خروج على ولي الأمر، فكيف يعني مقتلهم في الجنة؟ ولي الأمر المسلم يحمل مشروع الإسلام، شيء عجيب. ثم من الذي قتل؟ الإخوة هم اللي قتلوا، الإخوة المحترمون وأصحاب علم وخبرة ودين، كان في تنشين قناصة ولا ندري من أي مكان. ولذلك أنا غاضب جدا على الدكتور مرسي، أشد الغضب، أقول ما هذا اللين والحنية في مواجهة هؤلاء؟ هؤلاء هم خراق السفينة، استنفرنا تجدنا معك بالكامل، ستجد الشعب كله معك بالكامل لسحق أعدائك، لسحق خراق السفينة. إنما الخضوع، كنا ننتظر قرارات، طلع الناس لحفظ الشرعية في البلاد، يقتلون ويرمون بغازات لم يشهدها الناس هنا في مصر من قبل، إلا أحيانا عند الداخلية أن لهم بها، ومن أين أتوا بها؟ وبلاطجة كثر، بلاطجة كثر وأنواع كثر، بل اثنين من إخواننا هنا الذين أعرفهم من جيراننا ذهبوا إلى هناك ليؤدوا الواجب الذي حتمه الله عليهم من الدفاع عن ولي الأمر. لما رأينا تقاعس الشرطة وتخاذل الشرطة، ورأينا خيانات ومع ذلك بغير سلاح. يوم النيابة تقبض عليهم وتعمل الشرطة تقبض عليهم وتديهم النيابة. ما هذا يا دكتور مرسي؟ كل الشباب كادوا أن ينفضوا أيديهم منك وقالوا لو دعوتمونا بعد ذلك فلن نذهب ولن نقف معكم. انت خايف من خراق السفينة؟ دول زبط. اتخذ قرارات حدمية أوي ليه كده؟ لقد سفكوا الدماء الزكية الطاهرة، سفكوها بغير حق. فلما هذا التعامل ولما الحرص على التوافق؟ ليه وشعبك معك وكلهم يطلبون الشهادة؟ والله لو أمرت شعبك ليخلصوا البلاد والعبادة ويخلصوك من شرير في يوم واحد مهما كبرت شوكتهم ومهما كثرت أموالهم. فننكر، أنا أنكر بشدة على الدكتور مرسي، ربنا يحفظه. لكن أقول الحمية دي ليه؟ الطراوة دي ليه؟ إيه القبضة الحنيين دي؟ ما ينفعش مع هؤلاء. هؤلاء الخسة والنزالة هي التي تدفعهم. وقفاء نخبتهم يقولون سلمي سلمي سلمية، وفي ذات الوقت يدربون الميليشيات في لبنان، وكشف ذلك وظهر وأذيع، ويدربون الميليشيات هنا في دور عبادة ويستعدون لنا لكي يقتلونا تقتيلا. أفلا ندفع عن أنفسنا؟ ظهر ذلك جليا يا دكتور مرسي. الحنية دي ليه؟ الخسة والنزالة أصل هؤلاء. وإن أكرمت الكريم ملكته، وإن أكرمت اللئيم تمرده. كل يوم يزدادون قوة ويزدادون التقاطا لأنفاسهم ويزدادون تجمعا لكي يقضوا القضاء الأخير، لدرجة أنهم سخنوا قوي. تصوروا أنهم يمكن بعد أن رأوا من ليلتهم السبت أنهم يمكن أن يخلعوك من مكانك وأن يبعدوك عن الشرعية الواجبة وبشهادة العالم كله. كيف هذا يا دكتور مرسي؟ لسه برضو الحنية والتوافق والبتاع، إيه الكلام ده؟ حق الشهداء أولا. لو خرج الإخوة وهؤلاء الناس بالسلاح ما تركوا لهم قائمة، إنما استمعوا القيادات وخرجوا بغير سلاح. وما كان أشد عليهم من هذه الغازات، قنابل الغازات تطلق عليهم، شيء بشع. إنما الخوازيق الثانية بقى اللي وقف وسطهم يقول له إيه؟ إذا التقى المسلمان بسيفيهما. ما هو سمع شيوخ بتقول كده وبينكروا علي ما أقول. طب يقول له واحد مش فاهم، أنا أرسلت له برسالة، لو مت هتروح النار. ميتة جاهلي، انت خارج على بتاع وانت واقف تحت اللافتات اللي فيها كذا، واقف مع مخاصمي الشريعه عشان يبعد، لو مش فاهم يفهم ويبعد. ايه اللي بينكروا علي في هذا؟ انا لا اخاف احدا ولا اعبأ باحد ما دمت على الحق الذي يرضاه الله عز وجل. عباد الله، لا تنسوا اخوانكم المساكين في هذا المسجد، وتصدقوا واجعلوا من صدقاتكم سببا لنيل القربى من الله عز وجل ولابتغاء الوسيلة إليه، وابتغوا إليه الوسيلة، فاجعلوا ذلك من وسيلتكم إلى التقرب من الله عز وجل. لا يبخلن أحدكم، فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. فتصدقوا، والله تصدق علينا جميعا بفضله ورحمته الواسعة. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، نسألك رحماك الواسعة لهؤلاء الشهداء. اللهم إني أسألك مغفرتك ورحمتك لهم. اللهم اغفر لهم ذنوبهم كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها. اللهم ببشرهم بكل البشريات يا أرحم الراحمين يا خير الغافرين. حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك، إذن لكتابك أن يحكم وأذن لشرعك أن يسود. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم الأحزاب وزلزلهم، اهزم الأحزاب وزلزلهم، اهزم الأحزاب وزلزلهم، سلط بعضهم على بعض، أحصهم عددا وقتلهم بددا، فلا تغادر منهم أحدا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نستغيث بك لإخواننا في سوريا، فإن أمرهم شديد علينا وشديد على جميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، ضعفاء فقوهم، عزل فسلحهم، عزل فسلحهم، سدد رمي مقاتليهم، صوب قذائفهم، مكن لهم في بلادهم، ومكن للإسلام معهم يا رب العالمين. اللهم عليك بشار وجنوده، اللهم اهزمهم هزيمة عظيمة. اللهم عليك من فينهم لا يعجزونك، سلط بعضهم على بعض، واجعل بأسهم بينهم شديدا، أرنا فيهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، وافعل كذلك مع الشيعة الإيرانيين. اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم. اللهم عليك بهم في أنهم لا يعجزونك، عليك بالبوذيين الكفرة، اللهم عليك بهم، حرقهم تحريقا وقتلهم تقتيلا، أحصهم عددا فلا تغادر منهم أحدا ولا تبق منهم أحدا، اقتلهم بددا بقدرتك يا رب القوى والقدر. اللهم وفق ولي أمرنا، اللهم وفق ولي أمرنا إلى حمل هذا المشروع الإسلامي. اللهم وفق شعبك في مصر هنا إلى القول بنعم لهذا الدستور حتى نبدأ العمل للشريعة يا رب، يا رب العالمين. إنك ملك الملوك، لا تخذلنا ولا تخذل عبدك مرسي ولا تخذل الشريعة، سدد عبدك مرسي إلى ما تحبه وترضاه. اللهم وفقه في توجيه الضربات الموجعة لخراق السفينة، اللهم اجعلها غما عليهم لا يتوقف، واجعلها حزنا على بأهليهم وعلى أولادهم وذويهم. اللهم أرنا فيهم يوم نحس مستمر، أرنا فيهم يوم نحس مستمر، وفقنا إلى المواجهة، وفقنا إلى مواجهاتهم يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.